أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. يا هلا بمحمد. خبر زيارة أو وصول وفد إسرائيلي إلى واشنطن، قيل أنه حمل معلومات استخباراتية عن إيران وسينقل نقاط الخوف طبعا يعني لدى تل أبيب تجاه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني. هل برأيك يعني تنجح تل أبيب في عرقلة هذه المفاوضات؟
هذا السؤال هو ما كان يلح على البيت الأبيض حتى قبل وصول هذا الوفد، لدرجة أن يوم الجمعة الماضي كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تسأل عن هذا الموضوع، وقالت بشكل صريح نحن نعرف ما سيقولون وما سيفعلون، وأنهم غير راضين عن هذا الاتفاق وسيحاولون منع العودة إليه، لكنها أكدت في نفس الجملة أيضا أنه الولايات المتحدة حريصة على العودة إلى هذا الاتفاق. إذن واشنطن تقول بشكل صريح أنه هذا الوفد فشلت مهمته قبل أن تبدأ، لكن ما تحوله إسرائيل هذا أيضا ما كان واضحا قبل زيارة الوفد، أنه بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع الوفد لكي يقول أنه نحن نرفض هذا الاتفاق، نحن لسنا أعضاء أو مشاركين فيه، وبالتالي نحن لدينا الحرية في الدفاع عن أمننا القومي بالطريقة التي نراها. أتصور أنه هذه هي الرسالة الأساسية التي جاء بها الوفد الإسرائيلي للقاء مع نظرائهم من الأمريكيين. بالأمس كان هناك لقاء في السفارة الإسرائيلية مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان وآخرين، أيضا الوفد العسكري، وكان من المفترض أنه سينضم إليهم رئيس الأركان لكن تأجل وصوله. الوفد العسكري يلتقي مع نظرائه أيضا في البنتاغون، رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي مع رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية والCIA، كل هذه في إطار محاولة من إسرائيل ربما يكون لديهم تسليم بأن هناك عودة للاتفاق، ولكن على الأقل أن يكون هناك ضغوط لتحسين الشروط في العودة إليها، أو ما هي الخطوات القادمة بعد العودة إليها، هل سيتم رفع كل العقوبات أم الإبقاء على بعضها، هل سيتم التفاوض بشأن خطوات جديدة تلزم إيران بسياسات معينة في المنطقة بالنسبة للبرنامج الصاروخي، بالنسبة للتدخل ومساعدة بعض العناصر مثل حزب الله وآخرين. هذه كلها قضايا مفتوحة، وبالتالي الوفد الإسرائيلي السفير الإسرائيلي في واشنطن تحدث عن أنه القضية ليست فقط إيران، هناك إسرائيل مع علاقتها في المنطقة، هناك لبنان، هناك سوريا، هناك اليمن، في قضايا كثيرة تريد واشنطن أنه تفتحها مع إدارة بايدن، لأنه هذا ربما يكون أول لقاء موسع من نوعه بين إدارة بايدن الجديدة والحكومة الإسرائيلية.
نعم محمد، يعني ننتقل لموضوع القمة الروسية الأمريكية المتوقعة في شهر يونيو القادم، وتأتي هذه القمة وسط توترات متزايدة بين الدولتين، هل لديك تفاصيل أكثر عن هذا الخبر؟
بالتأكيد جميلة، أنتوا طبعا تتابعوا أنه كان هناك عقوبات فرضتها إدارة بايدن على موسكو مؤخرا. هذه العقوبات مرتبطة بالتدخل الروسي الذي زعمته واشنطن في الانتخابات الأمريكية، أيضا الهجمات السيبرانية من شركة سولار وينز ضد بعض الأجهزة والشركات والمؤسسات الأمريكية، ومن هنا كان هناك فرض عقوبات. السفير الأمريكي عاد للتشاور، السفير الروسي عفوا في واشنطن عاد أيضا إلى موسكو للتشاور. كانت هناك مؤشرات لتوتر متزايد في العلاقات بين الدولتين، وهنا هناك حشد للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، إنما بدأ كل هذه الأمور تخف تدريجيا مع سحب القوات الروسية. أيضا أن واشنطن هي التي اقترحت عقد هذه القمة، والمفترض لأنه لم يتم تحديد موعد نهائي لها بعد أو الإعلان الرسمي عنها، لكن هناك كلام أنه البيت الأبيض حاليا يخطط بالفعل لإجراء هذه القمة مع زيارة بايدن لأوروبا لقمة الناتو وأيضا الجي 7، فممكن بعدها، وهذا سيكون في منتصف شهر يونيو القادم، يتم اللقاء على هامش هذه القمة أو بعدها، أيا كانت الترتيبات لم تعلن بعد. إنما القمة في ذاتها مؤشر على أنه واشنطن وموسكو لا تريدان للتوترات الحالية أن تخرج عن السيطرة، وأنه من الممكن أن يكون هناك منافسة بين الدولتين تصل أحيانا إلى صراع من الممكن التحكم فيه، لكنهم في كل الأحوال لا يريدون لها أن تنحدر إلى المواجهة التي لا يريدها أي منهما، وبالتالي سيسعيان لإدارة هذه المنافسة بحيث لا تتصاعد إلى صراع أو إلى مواجهة. لكن هناك أيضا قضايا جانبية بشأنها مثل أوكرانيا، هناك قلق في أوكرانيا إنه هذه القمة ربما تكون على حساب الدعم الأمريكي لها، ومن هنا أنتوني بلينكين وزير الخارجية سيذهب الشهر القادم وقبل عقد هذه القمة سيذهب إلى أوكرانيا لطمأنتهم، وربما يتم الترتيب للقاء بين الرئيس بايدن والرئيس الأوكراني على هامش قمة الناتو أيضا، بحيث أنه يتم التفاهم حول ما سيتم بحثه في القمة مع فلاديمير بوتين. في كل الأحوال واشنطن تريد أن يكون هناك ضغط على روسيا حتى لا تكرر ما تراه من أخطاء بشأنها، لكنها في نفس الوقت لا تريد تصعيدا في هذه المواجهة، لأنه ليس من مصلحتها أنه تنضم روسيا إلى الصين في حلف مشترك ضد واشنطن في وقت تعتبر فيه واشنطن أن الصين هي التهديد الاستراتيجي الأول لها.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن جوائز الأوسكارز لهذا العام. يعني كنا نتوقع وكتار طبعا كانوا يتوقعوا أن تمنح جائزة أفضل ممثل للفنان الراحل تشادويك بوزمان عن دوره بمارينيز بلاك بوتم، ولكن فوجئنا بفوز أنثوني هوبكنز بالجائزة. كيف الانتقادات، يعني ما هي طبيعة الانتقادات في الشارع الأمريكي اليوم؟
طبعا فارس كما ذكرت، يعني خلينا نقول في الأول إنه هذا يعني الأوسكار هذه المرة بجوائزها بالمرشحين فيها كانت من الأكثر تنوعا في تاريخ الأوسكار، إنه ليس هناك فائزون كثيرون من الملونين بهذه الجائزة، حتى إنه مثلا من السود فاز بها 4 من السود على مدى 93 سنة هي تاريخ الأوسكار. كان البعض يتوقع إنه هذا العام سيكون هناك نصيب أكبر للسود أو الملونين من الإسبانيك أو الأسيويين، حدث هذا بالفعل في بعض المسابقات، إنما التمثيل تحديدا كان هناك توقع أنه تشادويك بوزمان سيكون هو الفائز بها كما ذكرت. وبالتالي ترتيب الأوسكار حتى تلاحظ فارس لو كنت اتفرجت عليها، كان كل الجوائز عادة تاريخيا أفضل جائزة لأحسن فيلم تكون هي الجائزة الأخيرة.
صحيح.
هذه المرة جعلوا جائزة أحسن ممثل هي الفقرة الأخيرة، ليه؟ لأنه اعتبروها هي الكريشندو تبع الأوسكار، إنه هذا الرجل توفي ثم يتم منحه الجائزة، تأتي أرملته لكي تتحدث عنه فتكون نهاية عاطفية لليلة جميلة. ما حدث هو العكس، وأعطوها كما ذكرت أنتوني هوبكنز، وكانت مفاجأة حتى الهوبكنز نفسه إنه لم يجهز تعليقا على الفوز
الجائزة. صحيح.
بدأ متفرجا واضطر إنه يعني يقدم الشكر لهم في اليوم التالي أو في الصباح التالي. طبعا هذا شيء يعني كان يعني مفاجئ للكثيرين، خصوصا إنه بوزمان فاز بجولدن جلوب وكان هو المرشح الأول للفائزة، خصوصا إنه توفي وكانت ربما نوع من التكريم له، لكن هذا ما حدث وأثار الكثير من الاستغراب على الأقل، لأنه في نهاية الأمر هوبكنز هو من أفضل الممثلين في التاريخ ربما.
ألف شكر لك مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، موعدنا بيتجدد معك الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.